الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الاستكبار العالمي دفع النظام البعثي السابق لشن الحرب على إيران بعد أن يأس من تركيع الثورة الإسلامية. ولدى استقباله جمعا من رواد وقادة فترة الدفاع المقدس، اعتبر سماحته الاستكبار العالمي كالولايات المتحدة والغرب والاتحاد السوفيتي أهم الداعمين لنظام صدام بهجماته على إيران، مضيفا أن هذه الحقبة تختزن الكثير من المعاني والحوادث التي لا يعرفها الجيل الحالي. ولفت قائد الثورة إلى اتباع العدو في بادئ الأمر سياسة تحريض القوميات لزرع الفتنة والتي فشلت، مبينا أن الدفاع المقدس وحد الشعب الإيراني بكافة قومياته. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من غير الممكن التوصل لاتفاق عادل ودائم بمفاوضات رفع الحظر ما لم يتم إغلاق ملفات إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار رئيسي إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفشل الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، موضحا أن مطالب طهران تتركز بالحصول على ضمانات. إلى ذلك عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره السويسري غاي بارملين، شدد خلاله على أن الجانب الإيراني لم يغادر طاولة المفاوضات ومستعد لاتفاق جيد. شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الحرب التي فرضت على إيران تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن عزة وعظمة البلاد. باقري وفي كلمته بمراسم استقبال قائد الثورة الإسلامية لقادة فترة الدفاع المقدس، أشار إلى الإبداعات التي حققتها الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، لافتا إلى تأسيس أكثر من 40 مركزا قياديا مختصا بإحياء وتخليد هذه الفترة. وأكد أن إيران تشهد نموا كبيرا في تسجيل وتوثيق سنوات الحرب السابقة وأسسها ورسائلها الثقافية، فيما تشكل البحوث العلمية مخزونا ثمينا عن هذه الحقبة. استنكرت إيران مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتدخلها في الشأن الداخلي الإيراني، محذرة إياهم من استخدام قضية حقوق الإنسان كأداة سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن الدول المعروفة بتاريخها في إثارة الحروب والعنف بالعالم لا تمتلك الشرعية لتقديم نصائح مخادعة حول حقوق الإنسان، معتبرا أمريكا أكبر منتهك لحقوق الشعب الإيراني عبر مواصلتها سياسة الضغوط القصوى. وشدد كنعاني على أن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية ذات قيمة خاصة وتستند على أسس المعتقدات الدينية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واسعة بأرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت أن اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون. هذا وأغلق الأسرى الفلسطينيون أقسام سجن رامون كافة احتجاجا على اعتداء وحدات القمع الصهيونية على أحد المعتقلين. إلى ذلك أكدت الحركة الأسيرة أن 30 أسيرا يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من شهر سبتمبر أيلول الجاري احتجاجا على اعتقالهم الإداري. أعلنت السلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا عزمها تنظيم استفتاءات حول انضمامهم إلى روسيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي.
في 24 من صفر عام 358 للهجرة توفي الأديب والكاتب الصاحب ابن عباد، وقد اشتغل ابن عباد وزيرا في بلاط السلالة الديلمية، وكان من أبرع الأدباء والشعراء وفاق الأقران في عصره، وامتازت حياته بالبساطة. ومن أبرز مؤلفات الأديب الصاحب ابن عباد المحيط في 7 مجلدات، والإمامة والأنوار والأعياد وفضائل النوروز. في 24 من صفر عام 347 للهجرة توفي في مدينة بغداد المؤرخ وعالم النحو والحديث أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه، وقد ولد ابن درستويه عام 258 للهجرة في بغداد، وكان من كبار أساتذة النحو، وكان متأثرا بعلماء عصره كعلي بن عيسى الرماني والمبرد وابن جني. ومن أبرز مؤلفات ابن درستويه الإرشاد وأخبار النحويين ومعاني الشعر. وأخيرا وفي 21 من أيلول سبتمبر عام 1964 ميلادي حصلت دولة مالطا في جنوب القارة الأوروبية على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وكانت مالطا قد خضعت للاستعمار الفرنسي عام 1798، ومن ثم سيطرت القوات البريطانية عليها بعد طرد الفرنسيين منها. وفي عام 1921 أعلنت بريطانيا منح مالطا استقلالا وإقامة حكومة ذاتية فيها. وفي عام 1958 اندلعت الانتفاضات الشعبية في مالطا لنيل الاستقلال، استمرت حتى عام 1964 عندما حصلت على الاستقلال النسبي. وفي عام 1974 أعلن منح مالطا الاستقلال الكامل وإقامة النظام الجمهوري فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سيماك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاعتقال السياسي في الضفة، لمصلحة من سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الأمين العام لحركة الأحرار الأستاذ خالد أبو هلال. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الكرام سوف نتوقف وإياكم في لقائنا عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية مستمعينا الأفاضل، ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أرخت الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بظلالها على عموم اللاجئين الفلسطينيين الذين يكابدون البؤس وآلام اللجوء وحالات الفقر وارتفاع نسبة البطالة في ظل غياب خطة إغاثية عاجلة من قبل وكالة الأنوروا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
3 سنوات مرت على ثابت هي الأصعب في حياته منذ بدء الأزمة اللبنانية. يمضي ثابت وقته هنا في محله الصغير المخصص لتصليح الأحذية، آملا أن تتهافت الزبائن وتأمين دخل ضئيل ليشتري بعض قطع عائلته وحاجياتهم.
بعاني من كل شيء بعاني الفلسطيني، فلسطيني بعاني من طبابة، من هي الأهم شيء، من معيشة، ما في شغل كتير يعني للعالم.
يبحث ثابت الذي يسكن مخيم بوجي الشمالي عن سبل البقاء في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف الفلسطينيين بفعل القوانين اللبنانية المجحفة، ما جعل من الأزمة الاقتصادية كارثة حقيقية حلت على رؤوس اللاجئين الفلسطينيين.
اعطوني قرض لأشتري مكنة، أحلى ما ظن خيط عائدي ليك إيدي كيف مخزأ، إلي 10-15 سنة عائدي بخيط، بدي اشتري مكنة اخيط فيها، لو ادفعوا لي النص وانا النص ساعدوني فيها اعطوني قرض اعطوني كذا، ما حدا رد علي.
ارتفعت وتيرة القلق الفلسطيني في الآونة الأخيرة مع بدء النتائج السلبية للأزمتين المالية والاقتصادية لتترك ندوبها على جميع اللبنانيين والمقيمين، رغم استمرار الأسعار بالارتفاع تبقى الأجور كما هي، وما زال الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية لا يتجاوز الدولارين حاليا.
قديما كان الواحد قد ما يشتغل يقدر يكون في عنده اكتفاء ذاتي، للأسف هلأ لأنه المعاشات عندنا بالليرة اللبنانية موجودة على الأرض، فما في عندك تكافؤ بين المدخول وبين المصروف، صار المصروف يتجاوز المدخول.
لازم تقدم حكمة ودواء والاستشفاء، دخول المستشفيات، المدارس، العلم، كل شيء، حتى لازم تجيب لنا مساعدات. إحنا قطعت عنا الأعاشة، أغلب العالم ما بتاخد شؤون.
أنا بطلت مسؤولة عن حدا، الأعاشات قطعتها، الشؤون انقطعت، الحكمة صار يقلصوا من كل شيء، من الدواء، من الحكمة، من أي شيء للمستشفيات.
أمام هذه الأزمة يبقى الفلسطيني الحلقة الأضعف في الانهيار المعيشي بحسب أوساط فلسطينية، بفعل غياب دور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في خلق بيئة تنموية تشغيلية داخل المخيمات وتقليصات خدمات الأنيروا ومساعداتها بشكل متواصل.
الأزمة على لبنان صعبة كتير، وعلى اللاجئين صعبة أكتر، صعبة أكتر لأنه إحنا كلاجئين فلسطينيين موجودين داخل المخيمات عم بنعاني من مشاكل كتيرة. فالمطلوب اليوم من الأونروا على مستوى لبنان أنه تكون عم بتقدم خطة طوارئ غذائية وصحية للشعب الفلسطيني بكل المخيمات.
من يسهم في الحد من معاناتنا كما يقول اللاجئون هنا، وسط دعوات تطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية وتقديم مساعدات شهرية مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في مخيمات اللجوء. 40 عاما مرت على مجزرة صبرا وشتيلة التي نفذها جيش الاحتلال خلال فترة الاجتياح الصهيوني للبنان عام 82، والتي راح ضحيتها آلاف من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، في حين إن مشاهد المجزرة ما زالت راسخة بأذهان من عاصرها وعايشها. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
مقبرة صبرا وشتيلة شهيدة حتى اليوم على المذبحة التي راح ضحيتها نحو 3000 من اللبنانيين وسكان مخيم في بيروت يحمل اسم المجزرة، على أيدي مسلحين من ميليشيات لبنانية وعناصر من الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لبنان عام 82.
أدق على الباب أقول لهم اطلعوا يا ناس في مجزرة، اطلعوا من المخيم. أنا كنت أول يعني، فاتوا اللي بقي على السكيت بالسكاكين بالسلاح الكاتم. كانت مجزرة مريعة.
لم ينسى الفلسطينيون مشاهد الجثث والدمار في المخيم بعد أن انسحب مرتكبو الجريمة، يتحدثون إلينا وتجاعيد وجوههم تكاد تنطق بآلام ما زالت باقية معهم منذ ذاك اليوم يعجز اللسان عن التعبير عنها.
واحد ربطوه بالبيك أب بالحبلة، وكتير أمام كتير فاتوا ما تركوا لا مرة حامل، فجروا لها بطنها، ما ولد صغير إلا قتلوا، ما ختيار إلا ما خلوا.
40 عاما مرت على المجزرة، كبر معها إصرار اللاجئين الفلسطينيين على التمسك بهذه الذكرى من أجل محاكمة مرتكبيها والمطالبة بمقاضاتهم أمام المحاكم الدولية.
هاي الأرض اللي احنا موجودين فيها كانت كلياتها محفورة زي خنادق، وكانوا يحطوا الجثث بالجرافة ورشوا عليها كلياس وكبوها بقلب الجوار. يعني بنعتبر انه المجزرة ما زالت مستمرة الى الان بحق الشعب الفلسطيني. الجاني بعده لحديت هلا ما اخذ عقابه، وهذا الكيان الصهيوني ما اخذ عقابه، والطرف اللبناني المتصهيم ما اخذ عقابه.
حادثة مؤلمة تمثل بالنسبة للاجئين حلقة من حلقات آلام ومآسي الشعب الفلسطيني منذ أن هجر من وطنه على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة عام 48.
هكذا بقيت أحداث مجزرة صبرا وشتيلة الدامية محفورة في ذاكرة اللاجئين كجريمة من جرائم الحرب لا تسقط مع تقادم الزمن.
Thank you.
مع تقرير الزميل صادق سالم حول الذكرى 40 لمجزرة صبرا وشتيلة، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وأيمن شبلاق وصادق سالم وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ومحور حديثنا الاعتقال السياسي في الضفة لمصلحة من؟ إليكم التساؤلات التالية. ما أسباب إقدام أمن السلطة على اعتقال نشطاء المقاومة في الضفة الغربية ومبرراته؟ ما علاقة التزام هذه الأجهزة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال بتزايد ظاهرة الاعتقال السياسي ومطاردة المقاومين؟ وإلى أين يمكن أن تقود هذه الممارسات، وما انعكاسها على موضوع الوحدة الوطنية ومحاولات إنهاء الانقسام؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. اعتقلت أجهزة أمن السلطة المطاردين مصعب شتية وعميد طبيلة في نابلس شمال ضفة المحتلة، وهو ما أثار حالة غضب وسعة في المدينة. ومصعب شتية مستمعين الأكارم هو أسير محرر بات مطاردا للاحتلال مؤخرا، ونجا من عدة محاولات للاغتيال والاعتقال من قبل قوات الاحتلال. وأثار اعتقال أشتية حالة من الغضب في نابلس، حيث أشعل شبان غاضبون الإطارات على دور الشهداء وسط المدينة، وسمع بالمكان صوت إطلاق نار. ولاحقا انطلقت مسيرات حشيدة شارك فيها المئات وسط هتافات تندد بما اقترفته السلطة. هذا ودانت الفصائل الفلسطينية اعتقال أجهزة أمن السلطة للمقاومين بالضفة، مطالبة إياها بإطلاق سراحهم والابتعاد عن لعب الدور الشرطي للاحتلال، فيما رأى محللون سياسيون ملاحقة السلطة للمقاومين واعتقالهم بفقدان البوصلة، مؤكدين أن اعتقال المجاهدين والمناضلين في هذا الظرف يشير وبوضوح لا لبس فيه أن السلطة تساهم مع الاحتلال فعليا في تذويب الهوية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
هكذا بدا المشهد في وسط مدينة نابلس بعد ليلة من المواجهات العنيفة مع أمن السلطة الفلسطينية، رفضا لاعتقال المقاوم مصعب شتية القائد في كتائب القسام والمطلوب للاحتلال ورفيقه عميد طبيلي، وسط تنديد واسع بالإجراء من المقاومين في الضفة الغربية.
هذا العمل يخدم الاحتلال فقط في الوقت الذي نحن به أمس الحاجة للوحدة الوطنية. حان الوقت أن تكفوا أيديكم عنا، لكم السياسة ولنا الحرب.
إلى ما يشبه ساحة الحرب تحول المكان هنا مع استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة لمواجهة المحتجين، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. سلوك أشعل النار في نفوس الأهالي، فواصلوا الليل بالنهار في الميدان وبعثوا برسالة بالغة المعنى، مفادها بأن من يماثل الاحتلال في الممارسة يعامل معاملته في الشارع. لا ريب أن السلطة الفلسطينية لم تتخلى يوما عن وظيفتها الأمنية بخلاف ما ادعت مرارا، وظيفة ما أبقى الاحتلال غيرها في جعبة السلطة، والأخيرة كما يبدو ترى فيها الورقة الأخيرة لإبقاء باب المقاطعة مفتوحا ولو بالحد الأدنى. المسألة لا تحتاج إلى تحرير على اعتبار أن القضية ليست محل نزاع فيما يبدو جليا لا غبار يحجب رؤيته، وعنوانه تقاطع مصالح الاحتلال والسلطة في إطفاء جذوة المقاومة لافتراقها معهما في المبدأ والمسلك. من الواضح أن السلطة ماضية حتى النهاية في سياسة الباب الدوار، لكن اللافت أن يتزامن تصعيد الأوضاع ضد المقاومين مع التلويح الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة. لا يستبعد في هذا المقام أن تكون الأجهزة الأمنية قد تلقفت الرسالة لتقول أنا ما زلت هنا، وإن كان الثمن صداما بين أبناء الجلدة الواحدة، وهو عين ما يريده الاحتلال ولا تأبه له السلطة غالبا، وهي ترى وفق أرجح الآراء أن المقاومة تأخذ من رصيدها شعبيا وسياسيا.
نشكر الزميل رمزي دلون على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن توجه أجهزة أمن السلطة نشطاء المقاومة في الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأمين العام لحركة الأحرار الأستاذ خالد أبو هلال. أرحب بك يا أستاذ خالد وشكرا لهذا الحضور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا والحضور في هذا اللقاء أستاذ خالد. في البداية، ما طبيعة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها جهاز الأمن الوقائي بحق نشطاء ومناصري المقاومة في الضفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لكم ولكل المستمعين الكرام. جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم هذه الأجهزة الأمنية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق مقاومته وبحق حاضنة الشعبية. الكل الفلسطيني فجع يوم أمس فجرا بخبر إقدام الأمن الوقائي على اعتقال المطاردين للاحتلال الصهيوني مصعب الشتية وزميله عميد سليلة، وهؤلاء ليسوا مطلوبين بالأساس، لا يوجد لديهم إشكالية مع الأمن الفلسطيني. هؤلاء مطاردين للاحتلال الإسرائيلي. إقدام الأجهزة الأمنية بعد عزوف بضعة أيام عن القيام بمثل هذا الدور، نحن لاحظنا خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الأمن الفلسطيني نأى بنفسه في ظل تنامي وتصاعد حالة المقاومة الشعبية والمسلحة للاحتلال الصهيوني وحالة اتساع الحاضنة الشعبية لهذا الخيار على مستوى الضفة الفلسطينية وانتشار ظاهرة المطاردين للاحتلال. لاحظنا في الفترة الأخيرة نعي السلطة وأجهزتها الأمنية عن هذا الأمر، لكن فوجئنا يوم أمس فجرا وكما يبدو نتيجة تواصلات إسرائيلية مع قيادة هذه الأجهزة الأمنية سربت لقاءات سرية حصلت بين حسين الشيخ ومالك فرج مع قيادات أمنية صهيونية، كان أول ثمارها الفاسدة اعتقال هؤلاء المجاهدين والاعتداء عليهم وسجن في السجون. هذا الأمر فجر رد فعل كبيرة من الحاضنة الشعبية الفلسطينية للمقاومة التي احتجت ورفضت وعبرت بطريقتها على هذا الرفض. فوجئنا مرة أخرى بصدمة جديدة، إقدام هذه الأجهزة الأمنية بإطلاق النار بسهولة على جماهير شعبنا المحتجة. ارتقى على أثر ذلك شهيد فراس يعيش،
نعم.
وارتقى عشرات الإصابات المختلفة من بينها إصابات يعني قاتلة،
نعم.
ولذلك الجرائم تستمر وتتوالى على أيدي أجهزة أمن السلطة من خلال بعض المنتسبين الذين كما يبدو
أستاذ...
يعني نعم. انخلعوا من هويتهم.
أستاذ خالد، يعني ما المبررات التي تقدمها أجهزة أمن السلطة لاعتقال النشطاء ومناصري قوى المقاومة في الضفة؟
ليس لها أي مبرر، ليس لها عين، ليس لها وجه، ليس لها ماء في وجهها. ما الكل الفلسطيني ذات يعلم كل المسوغات التي كانت تقدمها الأجهزة الأمنية على مدار سنوات طويلة من الانقسام والصراع داخل الفلسطيني سقطت. الكل ذات يدرك أن هذه الأجهزة الأمنية تعادي فقط المقاومة بكل ألوانها، تعادي كتائب شهداء الأقصى، تعادي القسام، السرايا، الألوية، أبو علي موسى. هي لا تعادي فصيلا بعينه، هي تعادي كل من يحمل البندقية ويوجهها إلى الاحتلال، وبالتالي تعادي المقاومة الفلسطينية. هذا الأمر بات واضحا، ولذلك الأجهزة الأمنية ليس لها رواية وليس لها موقف وليس لها رؤية، إلا أنها وكيلا حصريا تدافع عن أمن الاحتلال ومستوطنيه، وهذا الأمر لم يعد مقبول على شعبنا الفلسطيني. ربما أحداث الأمس قالت لهذه الأجهزة أن عليكم الاختيار بين أن نصطدم نحن مع الاحتلال وبين أن تكونوا أنتم من يفرضون الصدام الداخل الفلسطيني. الكل يريد فتنة، لكن الاحتلال يخطط لإحداث فتنة داخلية في المجتمع الفلسطيني، والأجهزة الأمنية والسلطة تنفذ هذه الخطة للأسف الشديد.
الملاحظ أن عملية الاعتقال جاءت إثر تصاعد أعمال المقاومة في الضفة، ما الرسالة التي تود السلطة تمريرها ولمن؟
يعني كما يبدو أن السلطة تريد توجيه رسالة للإسرائيليين وللأمريكان، لمن يقف خلفهم، أنها قادرة وأنها تستطيع، وأن عليهم تقديم المزيد من الدعم والمزيد من المساندة والمزيد من التفويض. بين يدي خطاب عباس في الأمم المتحدة المرتقب يوم الجمعة القادمة، وبين يدي حراك يعني دولي من قبل الأوروبيين يضغط باتجاه أن تأخذ السلطة دورها على المستوى الداخلي وعلى مستوى المهام المنوطة بها. والكل يعلم أن هذه السلطة ليس لها من مهام إلا المهام الأمنية، الوكالة الأمنية عن الاحتلال. كما يبدو أن السلطة تريد أن تقول للاحتلال أنها تستطيع إن أرادت، وأن عليهم أن يزيدوا في دعمهم لهذه السلطة وأجهزتها الأمنية. لا يوجد مبرر آخر. من يتحدث عن طرق سياسي جاهل ولا يعلم حقيقة الأمور، لا يوجد طرف إسرائيلي لديه طرق سياسي، لا يسار ولا يمين ولا وسط. الكل يجمع على رؤية سياسية واحدة وتجرم التنازل وتجرم إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي بضاعة هذه السلطة فقط هي بضاعة أمنية لا غير.
ويبدو أنه تحول حقيقة دور أجهزة أمن السلطة إلى استهداف واعتقال نشطاء المقاومة بدلا من الدفاع عنهم.
لم يسجل في تاريخ هذه الأجهزة مرة واحدة أنها دافعت عن شعبنا الفلسطيني. قبل أيام اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، واغتال في قلب المدينة المطارد الفلسطيني الوطني في قلب النابلسي، إبراهيم النابلسي في قلب نابلس. ولم تفعل شيئا هذه الأجهزة، ولم نجد أحدا أطلق النار عليها. الصادم على مستوى الداخل الفلسطيني أن هناك بعض أبناء الأجهزة الذين انشلخوا من جلدهم ومن دينهم ومن عقيدتهم ومن وطنيتهم يستسلون ويستسيغون توجيه الرصاص والسلاح تجاه صدور أبناء شعبهم، بل ويطلقون النار ويسحلونهم في حين أنهم جبناء يفرون أمام الجيش الإسرائيلي. هذه معادلة لم تعد مقبولة على شعبنا الفلسطيني، وأعتقد أن الجماهير التي تحركت أوصلت رسالتها إلى هذه الأجهزة وإلى قيادتها السياسية، أقصد قيادة السلطة.
اسمح لي، أنا سأركز أيضا على مسألة الحراك الجماهيري وعلاقة الشارع الفلسطيني بهذه الأجهزة، لكن قبل ذلك لأسألك عن مسار المصالحة. يعني ما انعكاسات هذه الاعتقالات على مسار المصالحة، خاصة وأن الجزائر بدأت باستضافة وفود من الفصائل بهذا الصدد؟
يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. توقيت تنفيذ هذه عملية الاعتقال اختصاص لهؤلاء المجاهدين، التوقيت غريب بصراحة. نحن نرى فيه رسالة من السلطة للجزائر أنهم غير معنيين بالمصالحة وأنهم سيفشلون المصالحة. هذا أمر حقيقة يضع هذه القضية على جدول أعمال المتحاورين هناك في الجزائر. لا يمكن للوفود الموجودة في الجزائر أن تتجاوز هذه القضية إلا أن تضعها على جدول الأعمال، وهذا أمر يوتر. الكل الفلسطيني يريد أن يرى نجاحا لجهود أي دولة، أي طرف عربي فضلا عن الجزائر، من أجل إحداث اختراق في ملف المصالحة وتحقيق وحدة وطنية. لكن ما أقدمت بالمناسبة اللوب المتصهين في الأجهزة الأمنية تاريخيا كان يتخذ ويقتنص الفرص من أجل تخريب كل أشكال المفاوضات والحوارات الداخلية الفلسطينية الهادفة لإنجاز المصالحة، لأن هذا اللوب المتصهين في الأجهزة الأمنية إذا ما تمت المصالحة سيتم شطبه من الساحة. هو يتغذى على الخلاف ويتغذى عبدين. ولذلك أنا واثق أن اللوب المتصاهم في قيادة الأجهزة جائر، وقدم خطوة استباقية من أجل إفشال هذه الجهود.
سؤالي الأخير لكم أستاذ خالد، ما نتائج وتداعيات استمرار حملات الاعتقال هذه من قبل أجهزة أمن الأمن الفلسطيني للمقاومين على علاقة الشارع الفلسطيني بهذه الأجهزة؟
ما حدث بالأمس وجه رسالة واضحة لهذه الأجهزة، عليها أن تختار موقعها، عليها أن تختار جبهتها، عليها أن تحدد أين تريد أن تقف. هل تريد أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال، على الأقل أن تقف موقف الحياد والمتفرج، أم تريد أن تنضم إلى معسكر العدو الصهيوني ليرجمها أبناء شعبنا كما إبليس بالحجارة وبالزجاجات وبكل ما تطال أيديهم وليكونوا جزء من معسكر الأعداء؟ أعتقد أن الصورة من وقوف في منتصف الطريق ومحاولة الالتفاف على شعبنا الفلسطيني. إذا أعطيت هذه الأجهزة فرصة جديدة في المستقبل فأعتقد أن هذه هي ستكون الفرصة. ليس مقبولا أن تستمر هذه الأجهزة في القيام بدورها الوظيفي دفاعا عن المحتل، اعتقال المقاومين، تسليمهم، أحيانا اغتيالهم، وشعبنا سيحاسب. هكذا كانت رسالة الحاضنة الشعبي، أننا بعد الآن لن نقبل وسنحاسب وسنتصدى بصدورنا. ونحن كمقاومة وقيادة فصائل المقاومة قلنا بوضوح أن المطلوب من الحاضنة الشعبية الفلسطينية أن تحمي ظهر المقاومين هذه الأجهزة بالتغول عليهم واعتقالهم.
نعم، الأمين العام لحركة الأحرار كنت معنا الأستاذ خالد أبو هلال، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونشكر جزيل الشكر الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال الذي كان معنا عبر الهاتف وتحدث إلينا عن محور حديثنا الذي هو حول الاعتقال السياسي في الضفة لمصلحة من. أشار إلى أنه ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الأمن الوقائي هي جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم القديمة للأجهزة الأمنية، وأهم دليل له وواضح أن الكيان يخطط للإجرام وأجهزة أمن السلطة هي التي تكون اليد التي تنفذ هذه الخطط للكيان الصهيوني. وأشار الأستاذ خالد أبو هلال إلى أنه لم نشهد على مر التاريخ مرة واحدة أن السلطة وأجهزة أمن السلطة تدافع عن أبناء الشعب الفلسطيني وعن المجاهدين وعن المقاومين ضد الكيان المحتل، وقد تعود هذه المسألة ولربما على أجهزة أمن السلطة أن تحدد مسارها طريقها وتقف موقف الحياد وتدافع وتساند الشعب الفلسطيني، ولا غير ذلك فهم يريدون الانضمام للكيان المحتل ومعسكر الأعداء للشعب الفلسطيني. الشعب سيعاقب هذه المرة كل من يعادي الشعب الفلسطيني، لأنه أعطى الكثير من الفرص للأجهزة الأمنية والمجال المختلف لكي يعودوا إلى رشدهم. وما هو المطلوب؟ حماية ظهر المقاومة، الهدف المطلوب الأساس والتي تؤكد عليه المقاومة دوما يجب أن نراه من قبل السلطة الفلسطينية. شكرا للأستاذ خالد أبو هلال الذي كان معنا، وأدعوكم السمعين الأكارم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على الواتس أب على الرقم التالي لبرنامجنا فلسطين اليوم 00989215489950. وأما في إطار الفقرات التي نقدمها لحضراتكم أحبتي الكرام، ننتقل إلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى، كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية، دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة، وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009، وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل، وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بصمت خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة، وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح، وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين، بالذات في قطاع غزة يعني.
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعنا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحتي الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. وهذا هو ما نسعى له أن نبقي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا، وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم. لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرى كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، سأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهوى إذ ترمشين. أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريما في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما، فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا، الشهداء. ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولدوا. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء كل شظية فيها تشع وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
عشت فعش حرا.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.